نصلي النار وكان ذلك على الله يسيرا. قلنا أيها الإخوة أنه ينبغي على المسلم إذا أراد أن يتعامل بالمال أن يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بالمال وأن يعرف صور أهل مال الحرام أو صور أهل أموال الناس بالباطل كالربا والغرر والقمار والميسر والبيوع المحرمة بدائمة كما وضحنا سابقا. فينبغي أن يفرق بين كل واحدة والأخرى لتبحث على بعض الأخوان من ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء يدا بيد سواء بسواء. قال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إلا أن يكون يدا بيد. لما قلنا أنه لا يجوز تبديل الذهب القديم بالذهب بالجديد مع التفاضل لا يجوز لأنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب أن قال يدا بيد إشقاق سواء بسواء. فاللي عندها مثلا خاتم وتهبد بسوارة فتأخذ سوارة وتعطي الخاتم وبتدفع الرقية قلنا هذا لا يجوز. لكن هناك وسيلة شرعية وصحيحة أن تشتري أن تبيع هذا الخاتم وبعدين تأخذ الثمن انتهى لا ما صارش مبادرة ذهب بذهب. باع هذا الخاتم وبعدين اشترى هذه السوارة دفع البقية عندها لأن دفع تسلم مالا للقاتل 100 دينار مثلا فعندها السوارة بكم؟ ب200 تدفع مية ثانية منها ثم بعد ذلك تسلم. شو الفرق؟ شو الفرق؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرشد بهذه هذا قال بيعه أن التمر الرديء ثم اشتري بالتمر الجيد لأنه بدل صاع بصاعين صاعين تمر رديء بصاع تمر جيد. فقال هذا بها هذا عمل بها صاعين بصاع صاعين تمر رديء لأنه قال التمر بالتمر يدا بيد شمال سواء بسواء. فلما بدل صاعين تمر رديء بصاع تمر جيد ما صار سواء بسواء صار ربا صار هذا ربا. فإذا ما يفعل قال بيع التمر القليل واقتص ثمنه ثم اشتري التمر الجديد. الآن اللي درس قالوا طب شيخ سيارة سيارتين لا يجوز بيت ببيتين مثلا ثوب بثوبين ثوب قديم ثوب جديد بدفع الرقية. نقول هذا في الأصناف الربوية فقط. الحديد مش من الأصناف الربوية. الحديد السيارات مش من الأصناف الربوية. مش من الأصناف الربوية المذكورة في الحديد. نقول هذا في الأصناف الربوية. فبتصير تبيع سيارة سيارتين مش مشكلة سيارتين قديمات بسيارة جديدة أو الله يثوب بثوب يدفع الرقية ما في مشكلة. إنما الذي ذكر إنما هي في هذه الأصناف فأرجو أن ننتبه إلى ذلك. والأموال كذلك أيها الإخوة لها حكم الذهب. الأموال الآن الأموال لها حكم الذهب فيجري فيها الربا كذلك يجري فيها الربا. يعني مسألة الصرف مسألة الصرف واحد بده يصرف مع دينار بده لدولار أو مع دولار بده لدينار هذا يجوز؟ نعم يجوز. التفاضل؟ نعم يجوز لأن الدينار شيء والدولار شيء. يجوز تبيع 100 دينار ب200 دولار مش مشكلة. لكن الذي يشترط ايش هو؟ المجلس يدا بيد سواء بسواء. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إلا أن يكون يدا بيد إلا أن يكون يدا بيد. إذا الذهب بذهب شرطين التساوي والمجلس نفس المجلس فيه ذهب بذهب تساوي والمجلس. طب ذهب الفضة إيش مستوى؟ المجلس. اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إلا أن يكون يدا بيد يشترط المجلس. ولذلك أيها الإخوة عند جمهور العلماء بيع الذهب بالتخصيص لا يجوز
بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز أن يباع الذهب بالتقسيط. لماذا؟ لأنك الآن سيبيع الذهب وكيف سلمت الثمن؟ نفس المجلس؟ لا. فإذا سلمت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إلا أن يكون يدا بيد. فكذلك أيها الإخوة الآن عملتين مختلفتين، بصير انك تبيع 100 دولار 100 دينار 200 دولار او نحو ذلك اكثر اقل مش مشكله، لكن يشترط بنفس المجلس. يعني لو واحد قال هاي 100 دينار وبكره يبيعه 200 دولار هل يجوز؟ لا يجوز. هذه هي 100 دينار وبكره يبيعه 200 دولار هذا لا يجوز. اذا هذا صرف، هذه معامله اسمها الصرف. الان هذه المعامله يشترط إذا اتفقت الأصناف، الآن دينار مع دينار يشترط ايش؟ تساوي وأيضا المجلس، تساوي والمجلس، وذلك من الصور المنتشرة واللي محرمة، إن واحد مثلا مليون و50 دينار، من تبع الدكان صديق، يقول يا أخي أنا بصرف لي إياها، يقول أنا والله عندي 20 25، يقول له مش مشكلة هي 50 وهذا 25 وبكرة بمر عليه قبل ذلك. هذا لا يجوز. يقول له هاي 50 بعطيه 25 لا ما صار تساوي، او قال له ماشي بعطيك اياها من تساوي قبل 50 لكن ما صار نفس المجلس، اعطاه 25 وبعدين قال له بكره بمر عليه قبل 25 ثاني. لان هذا الاصل، الاصل في التساوي من نفس العمله، حدث التساوي بعطيك اياها لكن للمجلس هل اتفق؟ اتفقوا على نفس المجلس؟ لا. فلذلك هذه مسألة شوف الناس أحيانا يقعوا في الحرام بشروط. لماذا؟ لأجل الجهل. لأنه في جهل في المعاملات الشرعية في مسألة الجهل. معاملات مع أشياء تكون يسيرة. بظن هو أنه فقط غش كذب، هو هذا اللي معرض أن يبعث شيء حرام. يعني هذه المعاملات واحد يكون خطير نقول هذا دين الله، هذا شرع الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول شوف فيها قبضت الثمن وسلمت، شوف يقول لك هذا حكم الله، هذا دين الله تعالى. من هو كذلك يا اخواني اللي عندهم عند بعض الناس بيكون شيكات مؤجله، شيكات مؤجله بيقول لك ببيعك اياها الان باقل من ثمنها. هذا كذلك ايها الاخوه من ذلك عنده شيكات، عنده شيك ب 2000 دينار بعد شهر، موعد الصرف مش الان بعد شهر، وقول له الان اعطيني 1500 وقول تفضل اي شيء وخذ ظهره بعد شهر، هذا يجوز؟ حقيقه كانه دائما 1500 وسالني اجري، هذا ربا، هذا ايها الاخوه من الربا. كذلك ايها الاخوه من الاشياء من اكل اموال الناس بالباطل، من اكل اموال الناس بالباطل، ومن الاشياء التي يفعلها كذلك بعض التجار أن يبيع ما ليس عنده أو أن يبيع شيئا لم يقبضه بعد. من ابتاع طعاما قال عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، فلا يبيعه حتى يقبضه، نهى أن يبيع الطعام حتى يقبض. وقال عليه الصلاة والسلام إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه، إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفي. يعني بمجرد أنك اتفقت مع البائع الأول أنك اشتريت وما قبضت لا يجوز أن تبيع. في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ابتعت أي اشتريت زيتا في السوق، ابتعت زيتا في السوق، اشترى زيتا في السوق، قال فلما استوجبته لنفسي الآن أنا في السوق أخذت الزيت دفعت الثمن في نفس السوق، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأعطاني به ربحا حسنا، قال مثلا هذا الزيت اللي اشتريته قال والله هو بنفس المكان، قال هذا الزيت بدفع لك 1500 دينار وتفضل هذه 1500 واعطني الزيت. يقول ابن عمر رضي الله عنه فاردت ان اضرب على يدي وكان عنده أيها الإخوة إذا تعامل المعاملة واتفقوا يضرب على يده. قال فأردت أن أضرب على يده. قال فأخذ رجل من خلفي بذراعه. أخذ رجل من خلفي بذراعه. قال فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فقال لا تبعه حتى تفوزه إلى رحلك. لا تبعه حتى تفوزه إلى رحلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع في حيث تباع حتى يفوز التجار إلى رحلك. رواه أبو داود بسند صحيح. قال لا تبعه حتى تحوزه إلى رحلك. يعني أن هذا الزيت إذا تخضع لك المستودعات لك تخضع لمكان تغير مكانه تنقله إلى مكان آخر في رحلك وبعدين إن شئت أن تبيعه بعه. لكن الآن اشتريتها في مكان وجاء آخر أعطيت ربح كذا وكذا ثم تبيعها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال زيد بن ثابت؟ نهى أن تباع السلع حيث تبدا عن حيث تشترى حتى يفوز التجار إلى رحالهم. حتى يفوز التجار إلى رحالهم. مع أن ابن عمر رضي الله عنه دفع الثمن وقبض السلع دفع ثمن الزيت وأخذ الزيت وهو عند الزيت هو عند الزيت لكنه ما عاد ذلك الزيت إلى رحله. إلى رحله فنهى عليه الصلاة والسلام أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. فهناك يبيعون قبل أن يحوزوا قبل أن يحوزوا السلع يقول لك خلاص بجيب لك إياه في المستودع الآخر الذي ليس له بعد كذا فيشتريها ثم يبيعك إياها. والأصل أن يحوزها أولا ثم يبيعها ثم يبيعها. من الأشياء التي تتعلق بأكل أموال الناس بالباطل ما يجري أيها الإخوة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما يجري بسبب الرشا الرشوة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في قوله تعالى سمعون للكذب أكالون للسحت. قال السحت الرشا. لعن الله الراشي والمرتشي والطاش. لعن الله الراشي والمرتشي والطاش. فالرشوة يعرفها العلماء كالسبكي يقول الرشوة هي ما يرقى لدفع حق أو تحصيل باطل. دفع حق أو تحصيل باطل حتى يتوصل إلى شيء بالاستفادة. والله يقول الرشوة يا أيها الذين آمنوا أولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهو يبذل بعض المنفعة يحمل ذلك المشتري على أكل شيء بالباطل أو أن يفعل شيئا بالباطل وهذا أيها الإخوة مما حرمه الشرع. هذا بل بعض العلماء عد هذا على سبيل من باب الاعتبار. وقال شعر رحمه الله الرشوة تسفه الحليم وتعمي عين الحكيم. الرشوة تسفه الحليم وتعمي عين الحكيم. ربما غير أيها الإخوة وبدل لأجل أنه أخذ رشوة. ومنه كذلك هدايا العمال. يعني الموظفين الآن في زمانه منه هذه الهدايا. يقول لك أنا الشيخ لا لتحصيل باطل ولا لدفع حق. لكن هذا تدين ببدايه هدية الهدايا التي تعطى للعمال. قال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول. رواه الإمام أحمد. هدايا العمال غلول، يعني أمر محقق من الغلول، والغلول هو الذي كان يؤخذ من الغنائم قبل توزيعها، هذا أصله من غزة الشيء أخذه. فهدايا العمال غلول، فما يدفع أيها الأخوة لهذا الموقف من هدية ليس على سبيل الهدية الدارجة بينهما، والصاحب المغنى يقول: ولا يقبل هدية من لم يكن يهدي إليه قبل ولايته، يعني قبل ما يصير هذه الوظيفة لأجل الجار لأجل الرحم أهدي إليه، مش مشكلة، لكن الهدية وهو في مكانه لأجل مكانه الذي يخص بها استمالة القلب، فهي أيها الأخوة تشبه الرشوة. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله اشتهى مرة التفاح فلم يجد في بيته شيئا يشتري به الخليفة، ما وجد شيء يشتري به التفاح، قال مسلم وفراد بن مسلم قال: فمشينا معه فإذا ببعض من بعض الغلمان يتلقاه بأطباق من التفاح، فتناول واحدة، أخذ واحدة من الأطباق ثم شمها ثم ردها إلى الأطباق ثم قال: لا حاجة لي فيها، مع أنه قد اشتهاها. قال فرات بن مسلم: يا أمير المؤمنين، هدية أهدي إليك، ألم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية؟ ألم يقبل عمر الهدية؟ ألم يقبل أبو بكر الهدية؟ فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: هي لأولئك هدية ولنا رشوة، هي لأولئك هدية ولنا رشوة. فالموظف أيها الأخوة لا يجوز أن يأخذ الهدايا من الناس، لا يجوز أن يأخذ الهدايا من الناس ويقول: طب مش مشكلة يا أخي، هدية شو فيها؟ الرسول جاب لي الهدية. يعني بعض الناس بيشتغل يقول لك: معاملتك ما بتمشيش، الله يرضى عليك، غير لما تزيدها ايش يعني؟ تحط لها شوية حتى تعني بمعاملتك، تمشي كده تحط عليها شوية، وبقول لك حجرة أمثال إذا أردت أن تنفذ فعليك بالودي فلوسك فلوسك، خاف يعني مشيها، خليها تمشي المعاملة. وهكذا ممكن يخلد كما ذكرنا الباطل حق، تطلب باطل يطلب حق باطل غيره، مش مشكلة عندي، المهم يأخذ هذه الأشياء، وما علم أنه أكل مالا حراما، أنه أكل مالا حراما. يذكر بعض الخطاب خبرا يقول: رجل كان عنده بقر، رجل كان عنده بقر، وجاره كان عنده فرس، فالبقرة ولدت عجلة صغيرة، جاء صاحب الفرس كان غنيا، جاء صاحب الفرس إلى به يقول: إن هذا العجل لي وهو ابن الفرس، فاختصم عند القاضي، الخاطب طبعاً ده ما عنده ضمير ولا عنده أقوى، فالغني صاحب الفرس أو شاب أعطاه رشوة فأخذها، فلما جاء في مجلس القضاء قال: إن شاء الله نقضي أن العجل للفرس لصاحب الفرس، لأن العجل هو ابن الفرس، انظر ألا ترى رأسه مثل رأسه، ألا ترى عينيه مثل عينيه، هو ابن الفرس. فإذا بهذا الرجل صاحب البقرة بعدما قضى القاضي عن عملية استئناف له للقاضي الآخر، الغني أراد أن يدفع رشوة أبى ذلك القاضي عنده تأخر، لما جلس في مجلس القضاء إذا بالقاضي يقول: أنا أعتذر اليوم، جلس أمام الرجلين، قال: أنا أعتذر اليوم عن القضاء. قال له الغني: ليش صاحب الفرس؟ قال: لماذا تعتذر عن القضاء؟ قال: لأن دم الحج قد نزل علي. قال: سبحان الله، وينزل دم الحج على الرجال؟ قال: لا تصدق أن دم الحج نزل على الرجال، وتريدني أن أصدق أن الفرس يرجع الرجال؟ سبحان ربي العظيم. يعني قال له: تصدق أن دم الحج ينزل على الرجال؟ ولك تصدق أن الفرس يرجع الرجال؟ فمقلب الحق الباطل، ناس بإثمان بغض الحق باطل، مش مشكلة، رشوة يأخذ رشوة فيزيل به حقا، يدفع به حقا، أو يجلب له باطلا. وبعضهم لا، يقول: يا عمي هذا خدمني خدمة، هذا خدمني وساعدني، هذا وفر وخدمني وساعدني، أنا بدي أذن لوجه كريم لوجه الله، لا لا يجوز أن يقبل، وما حرم أخذه وما حرم أخذه حرم أعطاه، لا يجوز الإعطاء، لا يجوز. وابن البلوية كان عامل على الصدقات، هذا الشاهد، كان عامل على الصدقات، يجمع الصدقات من الناس، موظف يجمع الصدقات من الناس، إجا وقت الزكاة هذه الصدقات يجمع، فلما جاء يؤدي الصدقة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا غني الصدقة وهذا أهدي إليه، هذه هي الصدقة وهذا أهدي إليه، هذه هدية إليه. الناس أدوا لعبهم من الصدقات، لكن الناس قالوا هذا الله يجزيك بجمع الصدقات فضل أهلي. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا جلس أحدكم في بيت مؤمن؟ أفلا جلس أحدكم في بيت مؤمن؟ يعني لو جلس البيت تأتي هذه الهدايا؟ لو جلس البيت تأتي هذه الهدايا؟ لكن لأنه عامل على الصدقة ما أهدوا إليه، فهذا ليس من حقه. ليس من حقه الأصل أن يؤدي مع الصدقات اللي أداه، ثم قال: لا أتين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى ظهره شاة قيعر أو بعير له قرواط، إلى هذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، قال بعثني النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي: لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول، لا تأخذن شيئا بغير إذني فإنه غلول، فهدايا العمال حرام. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئا من هدايا وأعطايا المراجعين، ومثله كذلك مدير المدرسة، لا يجوز أن يقبل من الطلاب ولا من آبائهم شيئا من الهدايا، لأنه من الغلول المحرم. لولا منه هذا المدرس درس الأولاد في امتحانات وفي كذا، هل يعطوه؟ لا. وكذلك لولا أنه هذا الموظف في هذه الوظيفة، هل يعطوه؟ لا، لا يعطوه. إذا هو أعطي لأجل وظيفته، أعطي فهذا من الغلول، وإن لم يكن هو فقط ينبغي أن ينتبه لهذا المسألة. لا يجوز أن تعطي وأنت كموظف، لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تأخذ. هذا غير مسألة الجشة، هذه مسألة يقول في العمل مسألة هدايا العمال. طيب بعض قصة سؤال كل شيء، إذا كان في حق، كان في حق أو أريد أن أدفع ظلما عن الناس، أنا إلي الحق، لكن يا أخي أنا مرة ومرتين وثلاث أريد أن أتوصل إلى حقي، ولا يوجد وسيلة أبدا إلا واحد منها بمشينا في المعامل، وهذا حقي ما فيش اتفاق، لا اتفاق على القانون حقي، لا يقدر ابدا ان يمشي المعامله الا ان يعرض، هل يجوز ان يعطيه ام لا؟ قال ابو ليث السمرقندي رحمه الله: لا باس ان يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوه، والاثم على من اخر لا على من اعطى. يعني واحد يقول: والله يا شيخ انا في ديوان السجن كذا وكذا، دائما اسمي 20، تمضى سنين واسمي 20، وانا معاش في هذا المكان، وين الحق؟ واسمع على الدور وش يقدم؟ يقول لك: الا تستعمل فيتامين واو، فيتامين واو يعني واو، الا تستعمل فيتامين واو تمشي الامور. مستحيل ابدا، انا حقي، حقي لي، وانا مستحق لهذا الامر، ومقدم معاشي هذا، لكن دائما اؤخر. نقول شرط الذي ذكره العلماء أن تدفع هذه الرشوة لتأخذ حقك أنت، أو لتدفع الظلم مع نفسك، عندها يكون الإثم على من أقل لا على من أعطى. وشرط الشرط الثاني ألا يكون هناك وسيلة لأخذ حقك إلا بهذا، ألا يكون وسيلة إلا بهذا. يقول ابن تيمية رحمه الله: مثل ذلك إعطاء من كان ظالما للناس، فإعطاؤه جائز للمعطي حرام عليه أخذه، وبظلم لكن تدفع ظلمه تعطيه، أنت مش حرام عليك أن تعطي، لكن هو حرام عليه أن يأخذ. وقال رحمه الله: فأما إذا أهدى له هدية ليكف عنه ظلمه أو ليعطيه حقه الواجب، كانت هذه الهدية حراما على الناظر وجاز للدافع أن يدفعه. مثل كذلك يا إخوة مسألة اللي هي الهدية يؤمن بها لقضاء حوائج الناس. بعض الناس يقضوا حوائج الآخرين بغض بني بجاه من رفع الجاه أصحاب العلوم وكذا وروح الجاه وبغض كذلك. هذه المادية لا يجب أن يقبل. ولذلك رواه أبو داود سنة قال عليه الصلاة والسلام: من شفع لأخيه الشفاعة، يعني فضل له حاجة وفضل واضح بالمعروف حتى يعطي له حقه أصبح من الدين. من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. سئل ابن مسعود عن السحر قال أن يستعين الرجل على مظلمة فيعينه عليها ثم يهدي لك هدية، فإن أهدى لك فقبلتها فهذا هو السحر، فهذا هو السحر. والله تعالى من العبد عمي. فإذا مشيت بقضاء حال الأخير وبعدين أهدى لك هدية لأجل هذه الحاجة فقبلت هذه الهدية فهذا من السحر. أسأل الله أن يرفعه ويصلي له على محمد وعلى